إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كما ظاهر هي من المسائل الفقهية، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لذكر الراجح في الخلاف الدائر بين الفقهاء، لذكر الراجح للمسألة المثارة عند الفقهاء، وهي ما يتعلق بعدد تكبيرات الجنائز. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة لأنه الآن يتكلم في شرح السنة، وقلنا أن السنة لفظ عام، السنة من اصطلاحاتها أن إطلاق عام يطلق على العقائد والعبادات والمعاملات وكل شيء في دين الله من السنة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة، قال: والتكبير على الجنائز أربع. موضوع الجنائز إخواني في الله وما يتعلق بهذه المسألة حول على تكبيرات الجنائز، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلف الصحابة في ذلك. من ثلاث تكبيرات إلى تسع. فمدار المسائل المثارة حول العدد التي يكون فيه عدد التكبيرات في الجنازة كان يدور على هذه الأعداد، من من يقول ثلاث، من من يقول أربع، من من يقول خمس، من من يقول ست، ومن من يقول تسع. وهذه لها آثار وقد جرى عليها عمل السلف، والمؤلف هنا ذهب إلى هذا القول: والتكبير على الجنائز أربع. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول كثير من العلماء، الكثير من العلماء يرون أن التكبير على الجنائز هو الأربع، أن التكبير على الجنائز هو الأربع، وذلك لكثرة الأدلة فيه، أي في هذه الصيغة بأن التكبير يكون أربع. والمؤلف كما قلنا نحى منح الجمهور في هذه المسألة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي كبر أربعة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي كبر أربعة، وهكذا أحاديث في هذا الباب. أحاديث كثيرة في هذا الباب حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى قال: وأما الأربع فثبت ثبوتا متواترا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما الأربع فقد ثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة، أما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة. راجع الدراري كما في الدراري. وقال الترمذي رحمه الله تعالى كما في سننه. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات فهذا الذي ينقله الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الجنازة يكبر عليه أربع تكبيرات. وذهبوا إلى هذا القول لكثرة الأدلة ووضوحها وصراحتها، بل وكان هذا الغالب في صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، كما في رواية زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يكبر على الجنازة أربعة. فهذا وارد، ومع ذلك لا ننفي ولا نقول أن ما سوى ذاك مردود، لا، ثبت بعض ذلك عن الصحابة، ثبت التسع والسبع والست والخمس، لكن العمل وهذا الذي عليه أكثر العلماء على هذا. وحتى الآن في بلادنا وأظن في غير من البلدان أنهم يقتصرون على أربع، فهذا هو الأفضل وهو الذي عليه غالب فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي رجحه المؤلف في قوله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء. قلنا هذا مذهب جمهور الفقهاء، كما بين ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. كذلك من المسائل الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى وعليها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإنزال المطر على عباد الله. فقال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا، تنظر إلى عدد القطرات النازلة من السماء، لا يحصيها إلا الله جل وعلا، لا يحصيها إلا الله. أنت لو جئت فقط يا عبد الله مسافة محدودة محددة، فأردت أن تحسب عدد القطرات ما استطعت، فما بالك إذا اتسعت المساحة، فما بالك في الدنيا بأسرها إذا هطل عليها المطر، من ذا الذي يحصيها؟ ما يحصي إلا الله جل في علاه. فقال المؤلف: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء. بيّن المؤلف أن تنزل القطرات هذه من السماء على أيدي ملائكة، تنزلها حيث شاء الله سبحانه وتعالى، حيث شاء الله عز وجل. وهذا التمثيل أو هذا التصوير من أن الملائكة تنزل مع كل قطرة لم يأتي شيء صريح صحيح، يعني من الكتاب أو من السنة لم يثبت شيء من ذلك، لم نظفر به، يعني لم يقل العلماء ولو بنص عن نبينا يدل على هذا المعتقد بأن الملائكة تنزل، فما عندنا ذلك. لكن قال علماء ثبتت آثار، ونقل ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال حسن البصري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: وينزل مع المطر أي هذا من كلامه. قال أي رب جل وعلا: وينزل مع المطر كذا كذا من الملائكة. وينزل مع المطر كذا كذا من الملائكة. كذا كذا من الملائكة فيكتبون. فيكتبون حيث يقع ذلك المطر. يكتبون حيث يقع ذلك المطر. ومن يرزقه. ومن يرزقه. وما يخرج منه. وما يخرج منه حيث يقع ذلك المطر. ومن يرزقه وما يخرج منه لكل قطرة. لكل قطرة أي أراد الحسن رحمه الله تعالى يبين أن القطرات تنزل من السماء أن الملائكة تحصيها، تكتبها وتنظر ما الذي ترزق من وما الذي يخرج منها، وهذا لكل قطرة. فهذا جاء عن حسن ورواه أبو الشيخ في العظمة. رواه أبو الشيخ في العظمة. وهكذا قريب منه ما جاء عن الحكم بن عتبة. عن الحكم بن عتبة ورواه كذلك الطبري وهو مقارب. عن الحكم بن عتبة وأثر كذلك هذا القول عن الحكم بن عتبة. فالشاهد أخوان في ذلك أن ما ثبت شيء مرفوع، ما عندنا شيء يعني رسول الله في بيان ذلك. نعم هناك ملك موكل بالقطر وموكل بالنبات بشكل عام، أما بهذه الصورة أن مع كل قطرة ملك، فهذا يحتاج إلى دليل صريح صحيح لإثبات هذا المعتقد. لكن نكتفي نعلم بأن الله جل وعلا ينزل هذا الماء بقدر، ينزله بقدر سبحانه وتعالى. فإن الله يرسل السماء حيث يشاء، نصيب رحمتنا من نشاء. فليست الأمطار كما يظن الناس تنزل عشوائية أو خبط عشواء، لا، بتقدير الله جل وعلا ينزلها ربنا حيث شاء ولمن أراد من عباده. ولهذا يظن بعض الناس أن يرى أمطار تنزل في جبال وتنزل في صحاري، كل من ينتفع بها؟ كيف هذا؟ نحن الآن في قرية وفي مدن ما نرزق وما تمطر عندنا، وهناك في الوديان والخلان تمطر. يقال من قال لك ذلك؟ هذه حكمة أرادها الله جل وعلا. بل قبل هذا وذاك اعلم لست أنت المخلوق الوحيد الذي يحتاج إلى ماء. هناك البهائم، هناك الدواب، هناك السباع، هناك الحشرات. بل قال عليه الصلاة والسلام قال: ولولا البهائم لم يمطروا. ربما المطر ينزل على مدينة ليس من أجل بني آدم وليس من أجل البشر، وإنما من أجل البهائم التي فيها، كما قال نبينا حديث ابن عمر عند الحاكم قال: وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا البهائم لم يمطروا. فربنا هؤلاء أهل بنو البشر عندما ارتكبوا هذه الجريمة من منع الزكاة منع ربنا عليهم القطر، لكن رأفة بمن؟ بالبهائم. قال: ولولا البهائم لم يمطروا. فالشاهد إخواني في الله أن نعلم أن الله جل وعلا ينزل الماء من السماء بقدر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. كذلك هذه المسألة لها تعلق في مسائل أخرى، وهذه الفقرة ترجع إلى مسألة كانت من سيرته عليه الصلاة والسلام، وهو ما وقع في يوم بدر عندما التقى الخصمان فتقاتل أهل الإسلام مع الكفار وانتصر المسلمون وقتل من قتل من كفار قريش، بل من زعمائهم ومن رؤوسهم ومن صناديدهم. قتل في يوم بدر أبو جهل، وقتل كذلك أمية بن خلف، وقتل كذلك شيبة بن ربيعة، وهكذا عتبة بن ربيعة وغير هؤلاء. وهؤلاء كان من ألد الناس عداوة للنبينا عليه الصلاة والسلام والإسلام والمسلمين، من أشد الناس. فأما كان ربنا جل وعلا نبينا من رؤوسهم يوم بدر فقتلهم شر قتله. وجاء في صحيحين من حديث أبي طلحة أنهم كانوا يعني تعدادهم ب24 رجلا، أي هؤلاء الصناديد والكبراء والزعماء، الكبراء والزعماء. فالشاهد بعدما قتلوا هؤلاء في تلك الغزوة قام نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلهم في قليب، أي بئر كبيرة، ورمى بجثثهم في داخل هذا البئر، في هذا القليب، ثم بقليب بدر، قليب بدر بالنسبة لهذا الموقع، لموقعة بدر، لأن في مكان بدر، فالقليب هو مثل البئر الكبير. فأمر نبينا بأن تؤتى وتسحب هذه الجثث ثم ترمى وتوضع في هذا البئر وفي هذا القليب. ثم بعد ذلك قام نبينا عليه الصلاة والسلام وخاطب هؤلاء، خاطب من؟ خاطب الجثث. وفي رواية أن فعل ذلك بعد ثلاث أيام خاطبهم، يعني تركهم في البئر اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم في الثالث عندما أرادوا الرحيل تحرك نبينا بدابته، حرك الدابة. الراوي من الصحابة قال ظننا أن النبي سيذهب إلى ذاك المكان للخلاء للحاجة، قال فإذا به وقف على قليب بدر ثم خاطب الكفار وهم موتى جثث، ثم خاطبهم قال أو يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، أو يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، قال هل، فثم قال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. هذا الخطاب من قاله؟ قاله نبينا عليه الصلاة والسلام ويخاطب الجثث، يخاطب الجثث، حيث قال أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، ثم قال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه وهو مستغرب من هذا الحوار، النبي يخاطب جثث، فاستغرب عمر وقال يا رسول الله، قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، يعني كيف يا رسول تتكلم جثث ما لها روح، يعني لا يسمعون ولا يفهمون ولا يستجيبون لك. فقال عمر ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي أن خطابي مع هؤلاء أسمع من خطابي معكم. أنتم الآن خطاب تسمعونه، اعلم أن خطابي الذي تسمعون هؤلاء يسمعون أفضل من سماعكم، يسمعون أفضل من سماعكم. فهذا الذي، وهذا الحديث جاء في الصحيحين على ألفاظ كثيرة، جاء عن ابن عمر وجاء كذلك عن كذلك عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه، الكفار أي الموتى الذي كانوا في قليب بدر كانوا يسمعون كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قال به النبي، قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لما أقول منهم. طيب تأتينا مسألة وهي قد يقول قائلا رضينا رضينا بما قلتم يا أهل السنة، رضينا بأن الأموات يسمعون، هذا مفاده. الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى استنادا لما جاء في الصحيحين فيه دلالة على أن الأموات يسمعون. قال والإيمان بأن النبي حينما كلم أهل القليب يوم بدر كانوا يسمعون كلامه. قالوا هذا المطلوب، وهذا نريد منكم يا أهل السنة أنكم مهدوا لنا هذه القضية، يعني علمونا وعلموا أتباعكم بأن الأموات يسمعون. قال أن هذا لصالحنا. قال نحن الآن ما الذي نفعله عند القبور؟ هذا حجة أهل البدع والأهواء. قال نحن الآن عندما نأتي عند القبور وعندما نأتي عندها نتكلم معها لعلمنا بأنها تسمع، بأن الأموات يسمعون، فعلامة تلوموننا إن جئنا عند الأموات وخاطبناهم وكلمناهم أو شكينا حالنا عندهم أو ماذا يعني استأنست بخطابنا معهم؟ ما في ذلك غضاضة. لماذا؟ لأن الأموات يسمعون، فعلامة تنكرون علينا. وهذا المعتقد لصالحنا في أن الأموات يسمعون، فكون عندما آتي عند شيخي آتي عند معلمي فقول له يا شيخ كيف حالك، يا شيخ الله الله فيه، يا شيخ ادعوني عند ربك، يا شيخ لا تنساني، يعني دعك من الدعاء الشركي كطلب، يعني مثل علماء بعض الطلب البدعي أن تدعو الله لي ونحو ذلك. فقال علماء الرد على هذه المسألة من أوجه وهو التنبؤ إليها من هذه من حجج الباطلة التي يدندن عليها المبتدعة. الرد على هذا التأصيل المبتدع من المبتدعة يقال أن النصوص الشرعية تدل بكل وضوح أن الأموات لا يسمعون. النصوص الشرعية تدل بكل وضوح أن الأموات لا يسمعون، الميت لا يسمع. كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وأيضا في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فهذه آيات واضحة، واضحة الدلالة. وما أنت بمسمع من في القبور، ربنا جل وعلا أخبر بأن نبينا لا يستطيع أن يسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فهذه النصوص واضحة، هذه النصوص واضحة، ما تهدر ولا تؤول بل تبقى على ظاهرها. فنقول قاعدة ثابتة، قاعدة متينة راسخة نجعلها في أذهاننا وفي معتقداتنا بأن الأموات لا يسمعون الأحياء، هذا الأصل. وعلى هذا دل القرآن إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، لا أحد من البشر أن يسمع أحد من الأموات. طيب قد يقول طب هذا إشكال، إذن كيف الجمع؟ كيف الجمع بين الآن رسول يخاطب بل قال أسمع يسمعون، النبي أثبت السماع للموتى والقرآن ينفي السماع. قال علماء يأتي الرد الثاني. الرد الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هذا مستقر عند نفوسهم بأن الميت لا يسمع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مما تعلموه من الدين الحنيف ومما أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الأموات لا يسمعون. وكيف عرفنا أن الصحابة على هذه العقيدة بأن الأموات لا يسمعون؟ من إنكار عمر حيث قال عمر كما في رواية الصحيحين قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. عمر كيف تلفظ هذه العبارة؟ من أين تعلمها؟ ما الذي استغربه عمر حيث ماذا؟ كأنه يتساءل عن هذا السلوك الغريب من نبينا، إذا فعل شيء أثار استغراب الصحابة. فمن أين جاءت الغرابة؟ جاءت الغرابة أن هذا الفعل غير معهود، هذا الغرابة جاءت أن هذا الفعل من نبينا كان غير مألوف وغير معروف. فكان الصحابة قد تربوا على أن الميت لا يسمع،
ولهذا أنكر عمر أو استثال قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال علماء كلام عمر يدل على أن الصحابة قد تربوا وتعلموا من ذي قبل على أن الميت لا يسمع، الميت لا يسمع. إذن فالقرآن وعليه ذلك عمل الصحابة أنهم على هذا المعتقد، بل كذلك جاء في مسند إمام أحمد ما هو أصرح من ذلك، وهو على شرط مسلم بإسناد صحيح، ثبت في مسند إمام أحمد أن عمر قال يا رسول الله، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث، قال يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث أي بعد مرور ثلاث أيام، أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون، فسأل وهل يسمعون، ويقول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. انظر استدلال عمر، قال ويقول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، قال يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون، ويقول الله إنك لا تسمع الموتى. دل هذا استدلال عمر في محله، لأنه على هذا الظاهر النص على الآية وعلذي عارفه من سيرة نبي أنه ما يخاطب الأموات، فمخاطبة نبي الأموات كان خروج عن المألوف وعن المعهود. ولهذا سأل عمر، بل ثبت أيضا في البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أخبرت بهذه القصة وبنبأ قليب بدر وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما رماهم في القليب أنه خاطبهم بهذا الخطاب، فقالت عائشة رضي الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، مستغربة كيف إنك لا تسمع الموتى. فهذه عائشة كذلك، فالصحابة كانوا على هذه التربية، على هذه التربية على أن الأموات لا يسمعون. فهذا يؤيد ما عليه أهل السنة والجماعة. فالدليل الأول القرآن كقاعدة عامة أثبت أن الأموات لا يسمعون. ثانيا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون بأن الأموات لا يسمعون. الرد الثالث أن النبي أقر عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على ماذا؟ على استفساره عندما قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. النبي أقره ما قال لا يا عمر غلط بل هم يسمعون بل هم أحياء أو لا تسأل هذا السؤال، لا، بل النبي أقر عمر على هذا التعجب، وأن هذا خروج عن المألوف وخروج عن المعهود منه عليه الصلاة والسلام. فالنبي أقر عمر على ماذا؟ على استغرابه في كلا الروايات الثابتة عنه رضي الله تعالى عنه. ثالثا الرابع قال العلماء أن هذا الفعل الذي فعله نبينا مع أهل القليب كان ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، آية من الله جل وعلا أن أحياهم في تلك الساعة وأعطاهم القدرة، أي أعطى الأموات القدرة على السماع، فسمعوا من نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان فيه التكبيت لهم والتوبيخ عليهم. فهذه آية وهي خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أحياهم الله في تلكم الساعة حتى سمعوا هذا الخطاب من نبينا عليه الصلاة والسلام. ويؤيد هذه الخصوصية ما جاء في رواية البخاري أن النبي قال إنهم الآن يسمعون ما أقول، عندما أنكر عمر قال عليه الصلاة والسلام إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال علماء انظر إلى كلمة الآن، هنا الشاهد إنهم الآن، أي في هذه الحالة هم الآن يسمعون. هم لا يسمعون، هذا الأصل أن الأموات لا يسمعون. بماذا؟ بدلالة القرآن. بماذا؟ بما تعلمه صحاب من نبينا أن الأموات لا يسمعون، وكذلك بقرار النبي لعمر بأن الأموات لا يسمعون. إذن ماذا لماذا خاطبهم؟ قال هذه خصوصية، قال إنهم الآن يسمعون. فكلمة الآن تدل على أن في هذه الفترة فقط أعطاهم الله القدرة على السماع، وما سوى ذا فإن الأموات لا يسمعون. هذه قاعدة، الأموات لا يسمعون بتة، هذا الأصل، ما يسمع الميت إلا بما يعطيه ربنا جل وعلا من الفرص، هذه الحالة استثنائية. وكذلك ما جاء أن الميت إذا ذهب أهله يسمع قرع نعالهم كما حدثنا في الصحيح، فهذه وقت يعطى له السماع يسمع قرع النعال فقط. هذه نصوص دلت على فترات معينة يسمع فيها الميت، وما سواها من الأشياء فإن الميت لا يسمع، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا أخوان تنبيه التنبؤ، لأن بعض العلماء إذا عن الفقهاء أو بعض الأهل أهواء إذا استدل بهذا الحديث تمس ما تشبت به وأراد أن يؤصل بدعته من أن الأموات يسمعون، وكل ذلك تأسيس لقاعدة باطلة أن الأموات بمن يسمعون، إذا نخاطبهم ونناديهم ونستمع إليهم ونخرج أكوانا ونسمع وماذا ونعبر عن شعورنا إزاءهم، وكل ذلك باطل، لأنهم إذا علموا أن الميت لا يسمع كان ذلك أي فعلهم كان من السذاجة وكان من السفة، إذا علموا أن الميت لا يسمع. لكنهم لا يعاندون، يقول لا بل يسمعوننا ويحسون بقدومنا، فنحن نفعل هذه الأفاعيل لهذه العقيدة التي قد وجد فينا، لكن يقالنا عقيدة باطلة. والعلماء وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأموات لا يسمعون لذات الكتاب والسنة وفهم السلف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مما يذكر من المسائل، ذكر هذه المسألة والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على المرض، والشهيد يأجره الله على القتل، أي إذا كتب ربنا جل وعلا على مؤمن بلاء فإن الله يجعل له فيه أجر، يجعل له فيه أجر. والأدلة دالة كثيرة تدل على هذا الأمر، بل دلت الأدلة على ما هو دون ذلك، الأدلة دلت على ما هو دون ذلك، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يصيب المؤمن، لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، إلا كفر الله من خطاياه. فانظر الشوكة وهي دون المرض، شوكة عابرة، يعطي ربنا جل وعلا العبد أجرا، يكفر له ربنا جل وعلا من خطاياه. وهكذا المرض من باب أولى، فإن العبد إذا مرض فإن الله جل وعلا يؤجره على مرضه. فقد ثبت في السنن أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أبشري يا أم علاء، أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا.
كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والحديث الصحيح عن الشيخ الألباني تذهب الذهب والفضة، خبث الذهب والفضة ليش تذهب، كما إذا كان إذا قلنا فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا كما تذهب النار، تذهب النار، تذهب النار خبث الذهب والفضة، كما تذهب تذهب النار خبث الذهب والفضة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الرجل إذا مرض يؤجره الله على مرضه. طيب قلنا هناك مسائل كثيرة متعلقة بما يقدره الله على البلاء من عباده وما يجازيهم الرب على هذا البلاء، يعني من أمراض ومن أسقام ومن بلاء. تبقى هنا مسائل وهي يذكر العلماء، هل الخطايا التي يكفر بها هذا المبتلى تعم جميع الذنوب أم أن مختص بالصغائر؟ جمهور العلماء على أن هذه الخطايا تكفر إذا كانت من جنس الصغائر فقط، أن العبد إذا ابتلي ببلية فكفر ربنا عنه من خطايا فإنما يكفر عما كان من الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. إذا ابتلي ببلاء فإن الله يكفر عن صغائره، وهذا قول جمهور ولم يسأل فيه إجماع، بل منهم من عمم، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن الخطايا تكفر إذا كانت من جنس الصغائر، أما الكبائر تحتاج توبة. واستدلوا بما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. انظر هي صلاة ومع ذلك ما استطاعت أن تمحي الكبيرة إلا بتوبة. قال الصلاة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فقال هذا يدلك على أن الخطايا ماذا التكفير يكون للصغار، أما الكبائر فيتحتاج إلى إقلاع وتحتاج إلى توبة حتى تستوفي ماذا تكفيرها. وكذلك من المسائل يقول العلماء وهي مسألة كذلك فيها خلاف، وهي هل البلاء إذا وقع يكفر للعبد بمجرد المصيبة، هل البلاء إذا وقع على العبد يكفر من خطاياه بمجرد المصيبة أم أنه يحتاج إلى احتساب، أم أنه يحتاج إلى احتساب؟ هذا فيها خلاف بين الفقهاء. يعني كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة الرجل يسير فشيك بشوكة، شيك بشوكة، هذه شوكة عندما دخلت فيه، هل هذه شوكة مباشرة يعني بالشوكة هذه تكفر؟ يعني كأن الله سلط الشوكة على هذا الجسد حتى يذهب خطاياه هكذا، أم أن المقصود بالأجر والتكفير أن الشوكة تصيب هذا الجسد ثم ينظر إلى حال المبتلى، هل يصبر، هل يرضى، هل يحتسب، هل يحمد الله؟ فإن كان كذلك أعطى لها أجر. واضح كيف؟ لأن علماء بعضهم اختلف هنا بهذا الأمر، بعض العلماء يرى أن أي مصيبة تنزل كفارة مباشرة، أي مصيبة تنزل عليك كفارة مباشرة، كما قال عند أنت جاء خبر ابنك مات، إيش مات؟ هذا مصيبة كفارة بغض النظر عن ردة فعلك، بغض النظر عن ردة فعلك. لماذا؟ الله ابتلاك بهذه البلاء لكي يكفر عن ذنوبك. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة،
ينزل عليك الباء يكفر عن ذنوبك بغض النظر هل انت احتسبت ما احتسبت، هذا ليس له داعي. هذا قول طائم الفقهاء رجحوا ذلك، واستدلوا ان بعض الروايات ليس فيها احتساب كحديث ابي سعيد هذا ليس. ما قال حتى الشوكة يشاكها الا كتب له اجر، يصيبك هم غم اذى ضرر وصب نصب شوكة تصاب بها اجر. ما ذكر الحديث ان تحتسب او ان تصبر او ان ترضى، ما ذكر هذه القيود. فقال العلماء اذن هذه الشروط اوصاف مطلقة، فمتى ما اصيب العبد باي مرض او باي آفة يعلم ان الله سلط المرض عليه لكي يغفر ذنبه ويمحي حوبه. هذا قول. قول ثاني لبعض الفقهاء قال لا، قال وان كانت هذه النصوص هنا مطلقة لكنها جاءت مقيدة، جاءت مقيدة بالصبر والاحتساب، كما جاء حديث في مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فيه، فإن أصابته ضراء صبر، هنا شرط صبر فكان خيرا له، صبر فكان خيرا له. هنا وصف الصبر، لابد من الصبر. وهكذا بعض الأحاديث إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنما يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه. الشاهد إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته به. فقال علماء فهذا كثير كذلك الأحاديث على هذا النسق فيها أن نبينا علق الأجر على البلاء بماذا؟ بالصبر والاحتساب. ولهنا تم الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن هذه البلاء الذي ينزل هو بحد ذات كفارة، يكفر بها ربنا جل وعلا عن ذنبك تحمد الله. ولهذا كان من كان من أول يفرح بماذا؟ بالبلاء، ليعلم أن هذا البلاء هو عبارة وسيلة عن تكفير الذنوب، وسيلة عن تكفير ذنوبه، فكان يفرحون بذلك. وطائف من العلماء كما قلنا ذهبوا إلى الاحتساب، لابد ما في، أما يكون يعني تبتلى تتسخط أو أنك ما ترضى أو أنك لا تحتسب قال ما لك أجر، ليس لك أجر مطلقا. فهذه المسألة فيها خلاف وينظر يعني والخلاف فيها قوي بين الفقهاء، وكل له أدلته. وإن كان الكل يتفق على أن الصبر ليس له نظير، يعني كل متفق لو وجد الصبر ليس هناك أكمل من الصبر، لكن الآن السؤال إذا لم يكن هناك صبر، هذا الإشكال، الإشكال عندهم إذا لم يكن هناك صبر، أما إذا وجد صبر لا إشكال، فإن العبد ماذا يرفع الله به ماذا به الدرجات ويمحو عنه السيئات إذا وجد الصبر، لكن الإشكال إذا لم يوجد صبر. وكذلك مسألة أخرى وهي إذا ابتلي العبد ببلاء هل هذا البلاء يرفع من درجاته أم يمحي سيئاته، على خلاف منهم من قال أن البلاء بإمكانه أن يرفع الدرجات، منهم قال لا البلاء لا يرفع الدرجات إنما البلاء يمحي السيئات، وهك تنازع وكل في ذلك أدلة والأمر في ذلك واسع. المهم أن العبد على ماذا؟ أن البلاء إذا نزل فإن ماذا؟ فإن فيه منفعة، فإن فيه منفع العبد، فيه تمحيص، لماذا؟ تمحيص لاستقامته، وفيه كذلك تطهير لذنوبه ورفع لدرجاته. فهذا الذي أراد المؤلف بقوله والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل، وهكذا من باب أولى. والشهداء هم أعلى الدرجات، أعلى الدرجات وأعلى المنازل لهم في الجنان، الذين لهم ماذا؟ لهم المنازل العليا، أعطاهم الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من خلقه أي من أهل الفضل. لماذا؟ لما قدموه، ضحوا بأموالهم وبأنفسهم وبدمائهم في سبيل الله جل وعلا، ولهذا أكرم الله بكرامات عظيمة. فقال المؤلف والشهيد يأجره الله على القتل. وأدلة الأجر على القتل كثيرة جدا، منها ما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة،
فقال جبريل إلا الدين. فقال جبريل إلا الدين. فقال جبريل الدين. لماذا لأن دين حقوق العباد، حقوق العباد، والمسلم يتقي الله في حقوق العباد لا يجعل ذمته معلقة. فانظر فالشهيد ربنا جل وعلا يغفر كل الذنوب إلا الدين. لماذا؟ لأن أموال الخلق معلقة في ذمته. فهذا الشهيد الذي ماذا يغفر لنا ربنا ذنبه. وما هو ضابط الشهيد؟ ضابط الشهيد العلماء ضوابط، لكن نكتب ضابط واحد. قال علماء الشهيد هو قتيل المعركة، هو قتيل المعركة في حرب الكفار، قتيل المعركة في حرب الكفار. فهذا هو الشهيد، هو قتيل المعركة في أرض الكفار، في حرب الكفار، قتيل المعركة في حرب الكفار. ولكل مسألة، لكل فقرة فيها قيود، لكن لا يهم من هذا، نفهم أن هذا شهيد، ليس هو شهيد الحزب أو شهيد ماذا الدولة أو شهيد الوطن، لا، هو شهيد الذي يقاتل في سبيل الله ويقتل كذلك على أيدي الكفار، يقتل كذلك على أيدي الكفار. فهؤلاء هم الشهداء، أي الشهادة الحقيقية، لأن الشهادة على قسمين، شهادة حقيقية وشهادة حكمية. وهنا المقصود هي الشهادة الحقيقية، لأن ذكر القتل، قال الشهيد يأجره الله على القتل. فالشاهد أن من ابتلاه الله بلية من قتل أو من مرض فإن الله عز وجل يؤجره. فهذه أهم المسائل في هذه الفقرات المذكورة، وما بقي تذكر إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.